أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام ولا يزال في صحيحة عبد الله بن أبي عفور، وقد تقدم ونحن في سياق الحديث عن الحالة الرابعة أو الفرض الرابع، وهو من كان ينوي الغسل غدا، ينوي الغسل والصوم غدا، لكنه توانى بتكرير النوم. وعليكم السلام. وكان الحديث عن النومة الأولى، والمقصود من النومة الأولى هي التي تكون بعد العلم بالجنابة، سواء كان الجنابة جنابة اختيارية أو جنابة غير اختيارية. تقدم الحديث في صحيح معاوية بن عمار، وكنا بصدد الحديث في صحيحة عبد الله بن أبي يعفور التي رويت في التهذيبين بشكل وفي من لا يحضره الفقيه بإضافة بشكل آخر. وقد طرحنا البحث على مستوى الرواية في الدرس السابق، وانتهينا إلى أنه على ما ببالي يعني لا بد من الحديث عن الترجيح، إذ بالمراجعة إلى الكلمات وجدت أن البعض يرجح التهذيبين والبعض الآخر يرجح الفقيه، إذ الخلاف في المقام ليس خلافا في نسخ الوسائل، الخلاف في المصدر، مصدر الوسائل. المنقول والمعروف أن نسخ من لا يحضره الفقيه الخطية متفقة على تكرر جملة ثم يستيقظ ثم ينام مرتين، وقد رأيت في بعض الكلمات أن في بعض نسخ الوسائل والفقيه شكل آخر لهذه الرواية، لكنني بالمراجعة ولا تحضرني نسخ خطية بطبيعة الحال، بالمراجعة إلى تحقيق من لا يحضره الفقيه والذي حقق في النجف الأشرف بتحقيق لأحد أعلام التحقيق السيد حسن الخرسان رضوان الله عليه، فلم يذكر لا في المتن ولا في الحاشية أن هناك نسخة أخرى، وحقق في قم أيضا المقدسة على يد المحقق المعروف الشيخ علي أكبر الغفاري، أيضا لم يذكر لا في المتن ولا في الحاشية اختلاف نسخ على مستوى الفقه. والأغرب من هذا أنني في الوسائل ما رأيت حديثا عن اختلاف النسخ، فإن صاحب الوسائل ينبه في العادة ولا محققو الوسائل، وهو محقق بتحقيقين وازنين، تحقيق الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي طبعة 20 مجلد ومؤسسة أهل البيت طبعة 30 مجلد، وهم دأبوا خصوصا مؤسسة أهل البيت على ذكر اختلاف النسخ. ومن المعلوم أن الوسائل أكثر أجزائها مدونة بقلم صاحب الوسائل أي الشيخ الحر مرتين أو ثلاث، صاحب هذه الكلمة هو أعرف بما قال. الظاهر اتفاق نسخ الفقيه على التكرير، واتفاق نسخ التهذيبين على عدم تكرير هذه الجملة. أما الوسائل فإن الشيخ الحر رضوان الله عليه نقل الرواية عن الفقيه، نقل الرواية عن التهذيبين، ثم عقب بعد ذكر الرواية بقوله: ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي يعفور مثله. قوله مثله لأول وهلة أنه نفس التعبير الموجود في التهذيبين، لأن الشيخ صاحب الوسائل لديه هذه الطريقة من حيث المبدأ، أنه عندما ينقل عن مصدر من المصادر خصوصا في الكتب الأربعة وتكون الرواية موجودة في كتاب آخر من الكتب الأربعة، إذا متطابق الروايتان يقول مثله، إذا في زيادة ونقيصة يقول، إذا لا تغير في المعنى يقول نحوه، وإذا وجدت زيادة في اللفظ وفي المعنى يذكر إلا أنه قال كذا، يعني يضيف الزيادة. هنا قال مثله، ولعل كلمة قوله مثله هي التي جعلت بعض المحققين يقول في بعض نسخ الفقيه والوسائل عما في التهذيبين. لماذا؟ لأن قوله مثله يعني أنه رأى في الفقيه ما رآه في التهذيبين بلا اختلاف. هذا كلام بالشكل صحيح، لكن للأسف يا إخوان نحن لا نستطيع أن نبني على هذا الكلام، نتيجة تكرر هذا الخلل في الوسائل، إذ في موارد عديدة وجدنا صاحب الوسائل يقول مثله ويكون هناك اختلاف في الألفاظ. ولا أقول بأن هذا يعني أننا نحمل الأمر على الغفلة من صاحب الوسائل كأنه ما شاف يعني التكرار، فلربما كان رضوان الله عليه يخطئ النسخة، يخطئ الزيادة فلا يبني عليها فيقول مثله، فتكون صنعته صنعة الفقيه وليست صنعة المحدث عندما يقول مثله، أي ما يبني عليه لا ما رآه وينقله، لأن الوسائل في الحقيقة مش بس كتاب رواية، هو في شكل كتاب رواية، هو أفتى وذكر في كثير من المواضع جمع بين الروايات ونقل عن الشيخ الطوسي وبعض العلماء، فهو كتاب حديثي مشوب بالفقه في الحقيقة، وكتب لهدف فقهي هو أساسا على الطريقة الإخبارية. المهم على هذا الأساس نحن لا نستطيع أن نبني على هذا الكلام. والغريب في المقام ما ذكره بعض المعاصرين كما في مصباح المنهاج، من أن الذي يظهر من الشيخ الحر موافقة الفقيه للتهذيبين. وفكرت في الأمر فلم أجد وجها لهذا الاستظهار إلا قول صاحب الوسائل مثله، إذ لم يذكر شيئا آخر في المقام حتى يستظهر استظهاره من هذا القبيل. قلت لولا أن صاحب الوسائل تكرر منه بكثرة هذا في الوسائل لربما كان يمكن البناء عليه، لكن التساهل من هذه الجهة أو البناء على ما يراه صحيحا يمنعنا من مثل هذه الاستظهارات والصحيح الذي يمكن أن نبني عليه هو اختلاف النسخ حقيقة بين الوسائل، بين من لا يحضره الفقيه وبين التهذيبين. إذا كان الأمر كذلك فعلى ما نبني؟ هل نبني على نسخة الفقيه الاستدلال، أم نبنيه على نسخة التهذيبين؟ لأن الأمر كما سيظهر يختلف اختلاف كبير. قيل بأننا نبني على نسخة من لا يحضره الفقيه، وقد بنى على هذه النسخة في المستمسك، بل لم يذكر اختلافا في النسخ أصلا، هو ينقل عادة عن الوسائل وبرجع في الحاشية للوسائل، وذكر الحديث كما ورد في من لا يحضره الفقيه، مع أنه في الوسائل لم يذكر هكذا، ذكر كما في التهذيبين. هسه الأمر سهل من هذه الجهة، لكنه لم يتعرض أصلا لاختلاف النسخ، فإما أنه غفل عن ذلك أو أغفله، يعني رأى هو مفروع عنده أن نسخة من لا يحضره الفقيه هي الصحيحة ومشى. لكن على كل حال هذا غير مغتفر، كان لابد من ذكر الاختلاف، فأغلب الظن أنه لم يتنبه للاختلاف، والله العالم. والوجه الذي يذكر لتقديم نسخة الفقيه هو دعوى أضبطية الشيخ الصدوق، لا يوجد دعوى أخرى. يقال نحن بالتتبع وجدنا أن الشيخ الصدوق أضبط من الشيخ الطوسي، لأن الروايات عنده أصح وهي موافقة فيما تشترك فيه مع روايات الطائفة في الانضباط وقلة التصحيف والأخطاء في الكتاب. في المقابل ادعي أن الشيخ الطوسي رضوان الله عليه عنده كثرة أخطاء، وأنا نقلت لكم هالخلاف قبل أيام، يعني قبل أسبوع أسبوعين لعله، حتى نسب إلى صاحب الحدائق كذا وكذا، وإن كان الصحيح أن أصل الدعوة هي من صاحب الرواشع.
بالعكس،
ها؟
بالعكس، إنه نحن ذكرنا إنه الفقيه كان يهدف ما يخالف.
أنا بالمقابل رديت، صار عندي شوية ردود، وإلا من حيث المبدأ واضح أن صاحب من لا يحضره الفقيه في الفقيه وفي غير الفقيه بشكل عام. بالقياس إلى التهذيبين تصحيفات أقل بكثير. نعم بالغ البعض في دعوى أنه ما من سند أو متن إلا وفيه تصحيف في التهذيبين، وهذا ليس بصحيح. المقايسة لكن إنصافان، توجد كثرة نسبية بالقياس لبقية المصادر، يعني الكافي لمن لا يحضره الفقيه في التهذيبين، ونمي هذا إلى تسرع الشيخ في التصنيف. البعض قلت أنه كانت تستنسخ كتب الشيخ وهي مسودات قبل أن تبيض، هذا كلام ما في دليل عليه أصلا، كان يحتمله السيد البرجور رضوان الله عليه. إجمالا أضبطية كتب الشيخ الصدوق مسلمة يا أخوان، لكن في جهة معنوية في روايات من لا يحضره الفقيه وغيرها من كتب الصدوق وبالأخص من لا يحضره الفقيه، أن الكتاب كتاب فتوى، وقد تكرر منا إثبات أن الشيخ الصدوق يقصر الروايات فيه على ما يوافق فتواه، فإذا كانت في الرواية فقرة لا توافق الفتوى يحذفها، وقد يزيد في مكان ما لما يوافق الفتوى. وقيل إن من مشكلات من لا يحضره الفقيه عدم إمكان تمييز الفقرات التي يزيدها، أنها من أصل الرواية أم من زيادته، وقد ثبت في موارد عديدة أنها من زيادته بالمقارنة مع الكافي وبقية المصادر. وهذا معروف بالنسبة لروايات من لحذر الفقيه. يضاف نكتة في المقام يا أخوان، وهو أن تكرار جملة بعينها، تكرار جملة بعينها ربما كان من خطأ النساخ، فإن الناس قد يكرروا جملة بعينها. صحيح يقال عادة الأصل عدم الزيادة، الإنسان لا يغفل فيزيد، لكن هناك غفلة متوقعة وغفلة غير متوقعة. الغفلة غير المتوقعة أن يزيد مطلب زائد أصلا معنى ومادة، يعني ألفاظ ومعاني، هذا بعيد جدا. أن يزيد ألفاظا متقدمة بعينها هذا يحصل كثيرا مع الإنسان وهو يكتب، خصوصا اللي شغلته الكتابة، يعني دائما بيكتب بيتعب، قد يذهل، قد يكلم أحدا ويكتب، هذا موجود بالوجدان. فتكرر نفس الجملة بعينها مما يخفف نسبيا من أصالة الضبط في الناسخ مو في الشيخ الصدوق، وربما يدعى هذا حتى في الشيخ الصدوق، فإنها طبيعة بشرية. جيد، مو معلوم شو كانوا مثل أيامنا يقابلوا يعملوا ويسووا، مو معلوم، مو معلوم، قرأوا، افرض قرأوا شافوا هالزيادة وبنوا على الزيادة في المعنى مثل ما بنى كثير من الفقهاء، هي مش غلط، هي زيادة اللفظ هذا مش غلط. لو كان غلط ايه بتقولي لازم يتنبهوا، ما هو مش غلط، اذا كانت زيادة سهوية بتكون غلط، لكن مش واضح انها غلط. اذا كانت زيادة غير سهوية فيتغير في المعنى، فيكونون بنوا على المعنى الاخر. لكن على كل حال الأصل عدم الخطأ بلا إشكال، لو كنا وهذه النسخة الأصل صحة هذه النسخة، في شهادة الثقات وكتاب من أهم الكتب المتدارسة كما أشرتم، فالأصل عدم الخطأ لو كنا وهذا المقدار. هذا وجه ترجيح الفقيه على التهذيب، وهذا مبني في الحقيقة على أنه إذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة فالأصل عدم الزيادة، وإن صيغت بالأضبطية هنا. أقول طارة نوجهها بالأضبطية كما قيل، وأخرى بقصة عدم أصالة عدم الزيادة في مقابل أصالة عدم النقيصة. إذا بدنا نذهب إلى الأول فلا إشكال ولا ريب في أنه بعد أن كان كلاهما ضابط، ولا نعلم أن التكرار كان من الشيخ الطوسي، ربما من الراوي أنما أعطى للشيخ الطوسي، ربما من الناسخ الذي استنسخ عن الشيخ الطوسي، وكذلك الأمر بالنسبة للفقيه، ربما كانت الزيادة من بعض الرواة، وربما كانت الزيادة من بعض نقل لكتاب الشيخ الصدوق أو المستنسخين، فلا يعلم أن الأمر يدور بين الشيخ الطوسي وصاحب من لا يحضر الفقيه حتى نحدد المركز فيهما، ولا يعلم حينئذ أضبطية من استنسخ كتاب الصدوق على من استنسخ كتاب الشيخ. من قال بأن الاختلاف هنا هو اختلاف بين الشيخ والشيخ الصدوق؟ يعني إما الشيخ الصدوق مغلط إما الشيخ الطوسي مغلط، يمكن اللي مغلط بعض الرواة، يمكن اللي مغلط بعض النساخين بعد ذلك، بعض النقلة خلينا نعبر. لا يوجد دليل أن هذا الخلل حصل، لو كان وصل إلينا كتاب الفقيه بقلم الشيخ الصدوق وكتاب التهذيب بقلم الشيخ الطوسي ووجدنا زيادة أي صحيح ينحصر الأمر حينئذ بلحاظ ما بعدهما، لكن ما قبلهما أيضا ما فينا نحصره. طيب هذا أولا. ثانيا، لا إشكال في الجملة في أضبطية الشيخ الصدوق بقدر
لكن التصرفات المادية والمعنوية في الروايات من قبل الشيخ الصدوق خصوصا في كتبه المعدة للفتوى ومنها من لا يحضره الفقيه قد يكون هو الذي جعله يزيد هذه الجملة إن كان هو الذي زادها، لأن فتواه مبنية على هذا المعنى، والزيادات في الروايات بما يوافق فتوى ليست بعزيزة في الكتاب. فما دام هذا معلوم من الشيخ الصدوق في الجملة فلا نستطيع أن نتشبث بالأغبطية، لأن المسألة حينئذ تصبح من قبيل الفتوى، ولا يعلم أن الشيخ الصدوق أخبر من الشيخ الطوسي في الفتوى، بل الأصح هو العكس، فإن الشيخ الطوسي مع كثرة التصحيفات البسيطة في السند والمتن في التهذيبين إلا أنه من المعلوم أنه لا يزيد في الروايات ولا ينقص منها، يعني كتابه كتاب رواية مش كتاب فتوى، وهذا عنصر قوة للتهذيبين في مقابل من لا يحضره الفقيه. ثالثا، من قال بالترجيح بهذه الأضبطية لمجردها ما دام الذي في طرفه المقابل هو أيضا ضابط مو غير ضابط، يغلب عليه الضبط، فليكن هو أضبط على رأسنا، ما الدليل على الترجيح بهذه الأضبطية ما لم تبلغ درجة تستوجب الوثوق والإطمئنان أو العلم؟ ما الدليل؟ لا إشكال ولا ريب في أنه لا يوجد دليل على الترجيح التعبدي في المقام، هذا ثالثا. رابعا، بناء على صحة مسلك الوثوق في الرواية لا مجرد خبر الثقة، فإننا لا نستطيع أن نأخذ بهذه الزيادة إلا إذا اطمأننا ووثقنا أنها جزء من الرواية، شبيه بالثالث بس بيختلف عنه. في المقابل وجدنا المحقق صاحب الشرائع في كتاب المعتبر وجماعة أيضا يقتصرون في مقام الاستدلال على ذكر رواية التهذيبين، يعني من دون تكرر هذه الكلمة، والسيد الخوئي رضوان الله عليه بعد أن مال إلى تصحيح نسخة الفقيه بحجة أضبطية الشيخ الصدوق رضوان الله عليه عاد ورجح نسخة التهذيبين مبررا ذلك بأن ما نقله الشيخ أقل تعقيدا مما نقله الصدوق كما لا يخفى، وتكون الرواية على هذا من الروايات المطلقة التي دلت على لزوم القضاء. سبعنا منجل لفق الرواية، أقول مجرد هالكلمة أقل تعقيدا مما ذكره الصدوق، كثرة قلة التعقيد وكثرة التعقيد ليست ميزانا للتقديم في باب النقل، قد يقول الإمام قالها معقدة، أقل تعقيد وحدة الاستدلال والاستنباط، يعني فهم الرواية يكون أسهل وأسلس. أي أحسنت، طبعا طبعا. فحينئذ مين قال هذا السائل ما بده عق أو بده عق؟ على هذا الأساس حتى الإمام عليه السلام قد يكون دعاه إلى ذلك، لو كان في كلام الإمام نفس الشيء ممكن أن يفرض كبرويا يعني عم بحكي. فحينئذ كل هالوجوه يا إخوان ما بتنتهي إلى محصل. قد يقال في المقام سهلة سمحاء في الأحكام يا أخي مو في البيانات، في البيانات ما شاء الله تعالى اشرح لي خطبة نهج البلاغة الأولى سهل السمحاء في الحكم من حيث النتيجة، ثم هي السهل السمحاء آلة اللي بيقتل اقتلوا، آلة اللي بيزني محصن رجموا، وآلة السهولة والسماحة مش بمعنى أنه لا توجد أحكام مشددة ومغلظة في الشريعة، الهدف النهائي منها هو السهولة والسماحة. جيد، استاذ بحث آخر. المهم قد يقال يبقى في البين أصالة عقلائية، إذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة، الأصل عدم الزيادة لكثرة الغفلة في الزيادة وقلة الغفلة في النقيصة، هذا المبنى نحن لم نقبله كبرويا على إطلاقه، وقد نقحناه بشيء من التفصيل في فقه قاعدة لا ضرر في العام المنصرم، وقد بينا اليوم نحن هنا في ثنايا ما قلناه بعض الكلمات التي تمنع من الإجراء أصالة عدم الزيادة بالمقابل في مقابل أصالة عدم النقيصة، إذ لا يدور أمر الالتباس والاشتباه بين الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي، بل قد يكون من النساخين أو من بعض الرواة. على أن التكرار المذكور من الأخطاء الشائعة، وهو أن يتتكرر جملة بنفسها مرتين، فلا يعلم أقوائية أصالة عدم الزيادة في المقام، قد يقال أصلا أصالة عدم النقيصة أقوى في المقام باعتبار التكرر لنفس الجملة بنفس ألفاظها كما لا يخفى. إذا كان الأمر كذلك يا إخوان تجمل الرواية من حيث النسخ، نحن لنا وثوق بالرواية في أصل صدورها، لكن هذا الوثوق لا يعني الوثوق بإحدى النسختين بالخصوص، فما اختلفت فيه النسختان تجمل من جهته الرواية. فإذا كان يؤثر في الاستدلال فلا يمكننا أن نبني على الأثر الخاص بالنقيصة، كما لا يمكننا أن نبني على الأثر الخاص بالزيادة، وإذا ما في أثر خاص للنقيصة بس للزيادة لا يمكننا أن نبني على الأثر الخاص بالزيادة، باعتبار أن الوثوق والإطمئنان بالرواية ولو النوعي لا يعني وثوقا أو اطمئنانا بالنسخ كما لا يخفى، وهذا واضح حتى في الكتب المتواترة يا أخوان مثل الكافي، في اختلاف نسخ، إسا بتلاقي نسخ كتير خطية في اختلافات فيما بينها، من هون صائط له اسم، من هون مصحف اسم بين حسن وحسين، من هون ما بيعرف شو، هذا موجود بكثرة نسبيا يعني في كتب ونقلت الروايات. على هذا الأساس الصحيح والذي نستطيع أن نبني عليه يا إخواني في المقام أنه صحيحة عبد الله بن أبي عفور لا يتسنى لنا البناء على إحدى نسختيها بالخصوص، خصوصا بناء على ما نبني عليه من أن الحجة من الروايات والخبر الموثوق مش مطلق خبر الثقة، يعني هي الأصول لا نمشي عليها تعبدا، أصلت عدم النقيصة وعدم الزيادة والأمور، بل نمشي عليها بحسب الكاشفية والأمارية النوعية الموجبة للوثوق في العادة. جيد، قد يقول قائل نحن نبني على نسخة التهذيبين وعندنا دليل، والدليل هو فتوى المشهور، إذ المشهور عندما أفتوا بنسخة التهذيبين. هذا الكلام يا إخوان جوابه واضح، لو انحصر الدليل بهذه الرواية لا يوجد غيرها وتمسك المشهور بها كان الموثوق هو خصوص نسخة التهذيبين، لكن توجد صحيحة معاوية بن عمار، وبمعزل عن صحيحة معاوية بن عمار توجد لدينا الطوائف الثلاث اللي انقلبت فيها النسبة إذا بتتذكر، الدليل الأول ذكرناه في الدرس السابق. فإذا لا يعلم أن المشهور استندوا إلى رواية أو صحيحة عبد الله بن أبي عفور حتى يقال هي بنسخة التهذيب، لأن فتواهم موافقة لنسخة التهذيب هي النسخة الصحيحة لوجود الدليل الآخر، قد يكونون استندوا إلى صحيحة معاوية بن عمار. طيب أيضا في صحيحة العيص قابلة لأن تحمل على هالمعنى. جيد، قد يقول قائل إننا نرجح نسخة التهذيبين، إذ شخصية مثل المحقق الحلي بمرأة ومسمع الروايات منه ولا يذكر ولو احتمالا صحة نسختي من لا يحضره الفقيه، إما يعني أن الفقيه الذي كان عنده لم يكن فيه تلك النسخة، وهذا ينفعنا لتصحيح نسخة التهليبين، أو أنها كانت عنده لكن جزم بخطئها، فيعد هذا مرجح لنسخة التهذيبين أيضا. هذا الكلام كما ترى يا أخوان، كما ترون، هذا يتوقف على أن يكون صاحب الشرايع قد رأى الرواية في مختلف المصادر. إحنا استعنا وسائل يا أخواني جمعت الرواية جنبا إلى جنب. قبل الوسائل ما كان عندنا هكذا شيء، والوافي والوسائل في نفس العصر. قبل ذلك كان في كتب أربعة، الفقيه يأخذ رواية من كتاب قد لا يطلع عليها في كتاب آخر، وهو قد لا يرى نفسه ملزما بذلك، وكان يعصر هذا الأمر لاختلاف تبويب كتب الرواية. ولطالما وجدنا من هم أكثر تحقيقا ربما كالشهيدين، يصف الشهيد الثاني روايات بالضعف ويكون قد أخذها من التهذيبين وهي مروية بأسانيد صحيحة في الكافي أو في من لا يحضر الفقيه، هذا متكرر في الروضة البهية، والسبب هو عدم اطلاعه على الرواية أنها موجودة بسند آخر هناك، لأنه ما كانت مجموعة كتب الرواية بهذا الشكل كما جمعت في الوافي أو في الوسائل. وعلى هذا الأساس نعطي احتمال معتد به أن يكون محقق في المعتبر قد رأت الرواية في التهذيبين ولم يتتبعها في بقية الكتب ليرى أنها موجودة أو غير موجودة، هذا احتمال وارد ومعتد به. لا أباكي ابن إدريس المحقق حليص صعب الشرايع متأخر. المهم، أما قصة ترجيح المحقق الحلي رواية التهذيبين فقلنا يتوقف على الاطلاع. ثانيا إذا كان رجح شو ترجيحه تعبدي في حقنا، يعني ليس تعبديا في حقنا، غير ملزم بالنسبة لنا. من هنا نحن لا نثق فيما تختلف فيه الروايات من مضمون، لا من رجح نسخة الفقيه ولا من رجح نسخة التهذيبين. فبلحاظ وجود الفقرة أو عدم وجود الفقرة ما يبتني من الاستدلال على الوجود أو عدم الوجود نحن لا نستطيع أن نفتي به. طبعا هذا لا يضيرنا بشيء، عندنا صحيحة معاوية بن عمار واضحة في مورد الاختلاف، ما عندنا مشكلة. أقول هذا الخلاف الذي نقلته وذكرته يؤشر لكم يا أخوان، يؤشر لكم إلى اختلاف بعض الفتاوى والاحتياطات هنا فيما علق على الوسائل على العروة من قبل بعض الفقهاء والعلماء. فمن رجح كما سيتضح إن شاء الله في الدرس القادم، فمن رجح نسخة الفقيه استدل على هذا الأساس، ومن رجح نسخة التهذيبين استدل على أساس ما فيهما. أما الحديث في فقه الروايتين فسوف يأتي إن شاء الله تعالى، في فقه الرواية بنسختيها سوف يأتي إن شاء الله، ما الذي يبتني على نسخة الفقيه وما الذي يبتني على نسخة التهذيبين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.